الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: سورة تنزيل السجدة. قال مجاهد رحمه الله: مهين ضعيف نطفة الرجل، ضللنا هلكنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. نهدي نبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله سورة السجدة، وهي في تسمية الصحابة رضي الله عنهم ألف لام تنزيل، سورة مكية 30 آية، وفي فضلها حديث أبي هريرة وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في فجر الجمعة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية سورة هل أتى. والمصنف رحمه الله روى حديث هذا الحديث ذاك في كتاب صلاة الجمعة عند قوله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة، وذكره في موضع آخر في كتاب سجود القرآن. ووجه اختصاص هاتين السورتين بفجر الجمعة على ما ذكره بعض أهل العلم أن فيهما ذكر أهوال يوم القيامة، ويوم القيامة في يوم الجمعة. كذلك فيهما ذكر خلق آدم عليه السلام، وكان خلقه وتمام خلقه في يوم الجمعة. والله تعالى أعلم. وقوله رضي الله عنه كان يقرأ يدل على الاستمرار في الغالب، هذا هو الذي يدل عليه فعل كان، وهذا قول أكثر أهل العلم أن قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة سنة مؤكدة، سنة لفعله صلى الله عليه وسلم ومؤكدة للمداومة، وليست مما يكره خلافا لمن ذهب إلى هذا المذهب. ولا يجزي عنها، أي عن هذه السورة، قراءة سورة فيها سجدة كما ذهب إليه بعض التابعين. ذكر رحمه الله في أول ما ذكر على عادته بعض الغريب في السورة، ومنها ما ذكره عن مجاهد في قوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، قال ضعيف، وهو نطفة الرجل. هذا هو الذي أشرنا إليه من الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام، إلى خلق ذريته. وقوله ضللنا في قوله عز وجل: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، قال معناه هلكنا. وقال ابن عباس في قوله الجرز الوارد في قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، قال التي لا تمطر، وليس لا تمطر، التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. وهي الأرض اليابسة التي أصابها القحط، ووجه ارتباطها بالمعنى اللغوي الجزر القطع، وقد انقطع عنها المطر وجزر نباتها أي قطع إما بالرعي أو بالجفاف. نهدي أو يهدي على قراءتين، نبين في قوله تعالى أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب.
وهذا أيضا فيه ارتباط بين السورتين في قوله تعالى أولم نهدي لهم، في سورة الإنسان إنا هديناه، هداية التوفيق وهداية البيان من الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال رحمه الله: وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله مثله. قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأي شيء؟ قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قرات.
ترجم رحمه الله بقوله تعالى في هذه السورة العظيمة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي حتى عن الملائكة المقربين. قال بعض أهل العلم: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. وقيل: جعل جزاء ما أخفي ما خفي، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل قبل هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقرأ حمزة بالإسكان كما أشار الحافظ رحمه الله فعلا مضارعا مسندا للمتكلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: ويؤيده قراءة ابن مسعود: نخفي بنون العظمة. فلا تعلم نفس ما نخفي لهم من قرة أعين. وأشار أيضا إلى قراءة الأعمش: فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين. لكن هذه لا يساعدها الرسم، هي وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث قال فيه رحمه الله رضي الله عنه وعنا وعنكم: حدثنا علي بن عبد الله والمديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي، أضافهم إليه إضافة تشريف وإنعام، أعددت لعبادي ووصفهم بالصالحين. وإذا أفردوا دخل فيهم من هو خير، دخل فيهم خير الناس دخل فيهم حتى الأنبياء والمرسلون، وإلا فهم درجات يدل عليه قوله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أفردوا دخل فيهم الجميع، دخل فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأدخلني في برحمتك في عبادك الصالحين ما لا عين رأت. ما هنا موصولة، أعددت الذي لا عين رأت، يعني من النعيم. وقيل هو النظر إلى وجهه الكريم، قيل هذا في تفسير هذه اللفظة، وقيل أيضا في القربة، قرة العين، أنها تقرب برؤية الباري سبحانه وتعالى. هذا نقل عن بعض السلف: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى شيء لا يدركه الخواطر ولا الخيال. ولو أطلق العنان لخواطره وخياله ما أدرك ما أعده الله عز وجل وأخفاه لعباده، فضلاً عن أن يكون رأى ذلك بعينه، فإن الخواطر هي من أضعف مراتب الإدراك. ولا خطر على قلب بشر. يقول الحافظ رحمه الله: ووقع في حديث آخر أن سبب هذا الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه: من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال: غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه مسلم. قال والترمذي من طريق الشعبي: سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه فذكر الحديث بطوله وفيه هذا، وفي آخره قال: ومصداق ذلك في كتاب الله. وتلا الآية. قال أبو هريرة يعني بالإسناد الذي تقدم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا يكون إدراجا من أبي هريرة، لكن سيأتي في الطريقة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، يجتمع في سياق هذا الحديث الذي معنا في الباب الحديث القدسي المرفوع إلى الله عز وجل والحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما قد يظن أنه من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث. قال خاري: وحدثنا علي، وهو الذي تقدم، حدثنا سفيان وهو أيضا ابن عيينة، حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال الله مثله، أي مثل الحديث الذي تقدم، لكن زيد فيه هذا الذي بعده: قال قيل لسفيان، يقوله علي بن المديني رحمه الله رواية، يعني هذا الذي حدث به رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد من عنده. وهذه الجملة يقولها بعض أهل الحديث إذا أرادوا أن إما أن يتثبتوا من الاتصال صار الحديث، وإما أن يشيروا إلى عظمة ما يحدث به. هذا أمر لا ينطق به إلا من أوحي إليه، هذا ظاهر في كلام حديث قدسي قال الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقوله أحد من عنده. فلعل من قال هذا أراد أن ينبه على عظمة هذا المروي، ولذلك قال سفيان فأي شيء، إذا لم يكن رواية أي شيء يكون؟ لا يكون إلا رواية، أي أنه لا يحدث إلا بها. وسفيان رحمه الله أجل من أن يظن به ذلك، وإنما والله أعلم أراد السائل على إحسان الظن أن ينبه إلى عظمة ما يحدث به سفيان، وقد أسند سفيان ما تكلم الحديث، قد أسند الحديث إلى أبي الزناد إلى آخره. قال البخاري: وقال أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة. قرات أعين يعني بالجمع، والوارد في التنزيل بالإفراد، والإفراد مصدر، والمصدر فيه معنى الجمع، يعني شيء كثير وعظيم. وإذا حمل على ما ذكره ابن سيرين رحمه الله أن المراد بقرة العين رؤية الخالق عز وجل، فتضعف هذه القراءة. هذه القراءة قرأ بها أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأبو الدرداء من الصحابة. قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف الذي يقال له الإمام قرة بالهاء على الوحدة، وهي قراءة أهل الأمصار، وهي أيضا المقروء بها في آية الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومعناها هناك وهنا أن العين لا تلتفت إلى ما وراء هذا من النعيم في الدنيا، لا يلتفت من قرت عينه بأهله وماله، لا يمد بصره إلى غيره، قد اكتفى به، هذا معناها في الدنيا، وهي مأخوذة من القرار أو من القر وهو البرد، من القرار فتقر العين لا تلتفت إلى غير ما هو فيه، أو من القر وهو البرد يعني تسكن عينه. والعرب تتأذى من الحر وتأنس بالبرد، قالوا: أقر الله عينك وأسخن الله عين عدوك. ومنه قول الشاعر: فكم سخنت بالأمس عين قيرة وقرت عيون، دمعها اليوم ساكب. ولا شك أن الأبصار والعين في الجنة تقر بما هي لها وأخفي لها من النعيم، وأعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لا تتشوف إلى شيء بعده البت. هذا الحديث المعلق في قوله رحمه الله قال أبو معاوية أفاد فائدتين: الأولى أن أبا هريرة هو الذي قرأ الآية، على أيضا ما تقدم في قوله في الرواية المسندة: اقرأوا إن شئتم. وأفاد الفائدة الثانية أنه قرأ بالجمع، وهذا التعليق رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
هذا الحديث هو الذي قدم مسند أيضا في في أول الباب وهو من أفراد المصنف رحمه الله، وغير هنا في إسناده قال حدثني الإفراد إسحاق بن نصر وهو البخاري، قال حدثنا أبو سامة وحماد عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندي دخرا للادخار، وعندي أيضا زيادة من بلهى ما أطلعتم عليه، ومعنى هذه اللفظة، هذه اللفظة يستعملها الطبقة العالية من الأدباء خاصة، وهذا الحديث مورد لهم في كشف معناها، وفيها كلام طويل عند اللغويين وعند شراح الحديث. نقل الحافظ رحمه الله هنا عن الخطابي قوله كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل في جنب ما ادخر له، يعني كأنها كلمة إعراض. قلت يقولها الحافظ رحمه الله وهذا لائق بشرح بلهى بغير تقدم من عليه. وفي كثير من النسخ الصحيح مثبتة من دخرا من بلهى ما أطلعتم عليه. قال وأما إذا تقدمت من عليها فقد قيل هي بمعنى كيف، يعني الاستبعاد، أعددت ما لا عين رأت دخرا غير ما أطلعتم عليه أو سوى ما أطلعتم عليه، ويقال هي بمعنى أجل، ويقال بمعنى غير أو سوى. وفي آخر كلام الحافظ رحمه الله على هذه اللفظة ذكر أن هذا أوضح توجيه لهذه الرواية بزيادة من، يعني كأن المعنى دخرا من غير ما أطلعتم عليه، فقد أطلعوا على شيء من النعيم وادخر لهم شيء لم يروه بعد. وقيل بمعنى فضل أو ما أو فضلا عما أطلعتم عليه، فضل يعني زيادة على ما أطلعتم عليه. قال الصاغاني اتفقت نسخ الصحيح على من بلهى، اتفق نسخ الصحيح على زيادة من، والصواب إسقاط كلمة من. هذا مشكل، اتفقت النسخ على ذات الصواب حذفها غلط من بعض النسخ كالنسخة التي قرأت. وقال الحافظ تعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع، وأما إذا فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإثبات من، لكن ما يتعجل الإنسان في تخطية، خاصة ما يثبت في البخاري. قال وأخرجه سعيد بن منصور من طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن أعمش كذلك الزيادة. وقال ابن مالك المعروف بلهى اسم فعل بمعنى اترك ناصبا لما يليها بمقتضى المفعولية. هذا واحدة. الأمر الثاني في ضبطها، بلهى ولا بلهي، وهل هي بالضبطين أو بلهي بإذا أثبت من قبلها، فهذه أوجه يعني مذكورة عند اللغويين وليس فيها ما يمكن يمكن أن يقطع به من جهة اللفظ. إذا أراد الإنسان أن يقرأها إذا ورد عليه سواء في نصوص الأدباء أو في الشعر العربي أو في مثل هذا الحديث الذي هو أجل. وفي قول كعب بن مالك وهو يصف سيوفهم: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل الأكف كأنها لم تخلق بل هل أكف. يعني هذه السيوف تذر الجماجم ضاحيا يعني ظاهر هاماتها يعني تبين وتوضح الهامات بل هل أكف أو بل هل أكف يعني حتى الأكف ما تبقيها كأنها لم تخلق. قال ثم قرأ. هنا القراءة ما عزيت إلى أبي هريرة ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنها من كلام الله يعني من تمام الحديث القدسي. فإن أول رواية هنا يقول الله تعالى: أعددت لعبادي ثم قرأ. ثم قرأ من؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قرأ في القرآن؟ نتلو عليك من نبأ موسى وهارون وفرعون بالحق. الله أعلم. وذكرنا في هذه الآية ما قبلها في وصف أهل الإيمان من تجافي جنوبهم عن المضاجع، وقول السلف أنهم جوزوا على ما أخفوا بما خفي، وتتجافى يعني ترتفع، والمضاجع مواضع النوم على الصحيح. وفيها يقول ابن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا كقوله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولأهل التفسير وقفة عند الباء في قوله تعالى: بما وأنها باء سببية لا باء العوض. فالباء المثبتة الباء في هذا الإثبات الذي في الآية ليست بمعنى الباء الواردة في النفي في حديث عائشة رضي الله عنها التي ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله عز وجل برحمته. فالباء في هذا الحديث في سياق النفي هي باء العوض، والباء في هذه الآية هي باء السببية. والمعتزلة يجعلون الباء للعوض في الآية. وقد نقل القسطلاني رحمه الله في شرحه حتى يعني يعرف طالب العلم مواقع الكلام في كتب المصنفين. الزمخشري رحمه الله ذكر بعد هذه الآية قال: فحسم أطماع المتمنين. فالقسطلاني رحمه الله يقول هذه نزعة اعتزالية، يعني قذف بمذهبه الاعتزالي في هذه اللفظة ومرره أي المذهب على القارئ، والقارئ قد لا يتبصر أنه أراد تقرير مذهب المعتزلة في قولهم بخلود أهل المعاصي في النار وأنهم لا يدخلون الجنة. فقال القسطلاني يعني أهل السنة، يعني أهل السنة، والأشاعرة يدخلون في أهل السنة في هذا الباب، في باب الإيمان. قال يعني أهل السنة الذين لا يخلدون العصاة في النار من أهل التوحيد، يعني من أهل التوحيد. وليت الأشاعرة أيضا سلموا من هذه النزعات في تأويل الصفات، إنهم أيضا أحيانا يرمون بالكلمة التي قد تدل على التأويل. يعني مثلا في قوله عز وجل فباءوا بغضب من الله، قالوا بعقوبة الله، وهذا تفسير بما قد يلزم، قد يلزم من الغضب العقوبة، وقد يغضب ولا يعاقب، قد يغضب ويعفو سبحانه وتعالى. لكنهم يعني هذه سماه هنا نزعة اعتزالية، وهذه نزعة أشعرية، وهو ممن يمررها رحمه الله فيه، وهو غيره من الأشاعرة. لذلك أهل السنة يتنبهون لمثل هذه التعمية في إما في آيات الصفات أو حتى في مثل هذا الموضع. والآية التي ذكرناها في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها، تبطل قولهم أن الباء للعوض، فإن الميراث لا يكون عن معاوضة. وفي غير من آية في القرآن بيّن الله عز وجل أن الجنة فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يجب عليه شيء لعباده، وإنما هو محض الفضل منه. الجنة هي رحمته يرحم بها من يشاء، والنار هي عذابه يعذب بعدله فيها من يشاء. فالنعيم بفضله والتعذيب بعدله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، فالفضل فضله، فالجزاء هذا فضل، والعمل الصالح نفسه الذي هو سبب فضل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لو ما فتح الله فتوحه على العابدين والصالحين ما عملوا هذه الصالحات. وقال عز وجل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وقال عز وجل ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وكل من تبصر في مذاهب أهل الزيغ يجد أن في الكتاب وفي السنة ما يرد زيغهم وباطلهم، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم وأن يرضى عنا وعنكم وعن البخاري وعن سائر رجال إسناده وعن والدينا جميعا، ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه، ومن دعانا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.